بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم عندنا باب واحد، وهو باب من الشرك، النذر لغير الله. وسوف نتحدث عن النذر من جهة العقيدة، ثم نتحدث عنه من جهة الفقه، لكن إجمالا يعني من باب الفائدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. يعني كان يقول مثلا أحد من الناس: لفلان علي نذر، يعني لأحد الأولياء علي نذر، أو ينذر للقبر الفلاني، أو ينذر يقول للقبر الفلاني علي نذر، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن النذر لا يكون إلا لله تعالى، لا يكون إلا لله تعالى. والنذر هذا وهو نذر الشرك يختلف عن نذر المعصية، رغم أن كليهما محرم، لكن النذر الشركي مخرج من الملة. أما نذر المعصية فهذا هو لله عز وجل في أصله، لكنه على معصية. أما النذر لغير الله تعالى فيكون لغير الله أصلا، يكون لغير الله تعالى أصلا. فهذا الفارق بينهما جعل هناك فارقا في حكمه. فالنذر لغير الله تعالى ليس فيه كفارة. لماذا؟ لأنه لم ينعقد أصلا، فهو شرك. أما نذر المعصية فإنه ينعقد، لكن لا يجوز الوفاء به، وتجب فيه الكفارة كما سيأتي يعني في أواخر الدرس. يعني يحرم الوفاء به لأنه معصية، لا يجوز أن يفي أن يفعل المعصية، لكن يجب عليه الكفارة، وهي كفارة يمين، لأن كفارة النذر تعتبر كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله يوفون بالنذر. هذه الآية مدح للأبرار، وأن من صفاتهم الوفاء بالنذر. وقد يتوهم أنها مدح للنذر، وهذا ليس صحيحا، لأن المدح للأبرار الذين يوفون بنذورهم إذا نذروا. قال الله تعالى قبلها: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. فهذه الآية ليس فيها دليل على استحباب النذر ابتداء، يعني أنه ينذر، أنه يستحب للإنسان ينذر، لا، بل فيها مدح للوفاء بالنذر إن وجد النذر. ولا يقول أحد: إني سأنذر ثم أفي كي أكون من الأبرار، هذا ليس صحيحا، بل تكون من الأبرار إذا فعلت هذا الشيء بدون نذر، كمن نذر لله عز وجل حجا أو عمرة، فإنه لو حج أو اعتمر فهو خير له عند الله عز وجل من أن يجعله على سبيل النذر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. أي نفقة يخرجها العبد أو أي نذر ينذره فإن الله عز وجل يعلم، فإن الله عز وجل يعلم بقصده. هل القصد الإخلاص لله عز وجل فيثيبه عليه، أم يريد به إرضاء غيره من الناس فيجازيه ويحاسبه عليه؟ ولا نقول يثيب عليه بالنسبة للنذر، أنه يثيب على النذر، لا، لكن نحن نتحدث عن الإخلاص، أنه لو أنفق نفقة لله عز وجل يريد بها الإخلاص لله عز وجل فإنه يؤجر، وأما النذر فإنه لا يدخل فيه الإخلاص. يعني لا ينذر الإنسان نذرا لله عز وجل يكون على سبيل الإخلاص، لأن النذر منهي عنه، لأن النذر منهي عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذه الآية: إن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه، فلا يخفى عليه منها شيء، ويعلم ما صدرت عنه هل هو إخلاص أو غيره. فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضات الله تعالى جاز عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم. وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات ولم يوفي ما أوجب على نفسه من المنذورات، يعني لم يوفي، ولذلك ما قال لم ينذر، قال ولم يوفي، وهذا فهم منه دقيق رحمه الله تعالى، ولم يوفي ما أوجب على نفسه من المنذورات أو قصد بذلك رضا المخلوقات، فإنه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه واستحق العقوبة البليغة، ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصره، فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار. فإذا أنفق العبد نفقة فإن الله عز وجل يعلم هل يقصد بذلك الإخلاص أم لا، وإذا وفى بالنذر هل يقصد بذلك الإخلاص أم لا، وإذا يعني لم يوفي ما أوجب على نفسه من منذورات أو قصد بذلك رضا المخلوقات كما قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فإنه ظالم لنفسه، لأنه قد وضع الشيء في غير موضعه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، يقصد في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والنذر هو إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، بمعنى أن الناذر يجب عليه شيئا لا يجب عليه في الأصل، و يعني كمن نذر أن يصلي الضحى ركعتين، صلاة الضحى ركعتين سنة وليست واجبا، لكن هو جعلها واجب عليه بهذا النذر، وهذا من أسباب النهي عن النذر، أنه لا تحول هذا المستحب إلى واجب، بل افعله وهو مستحب. وبناء على هذا المعنى فقد اختلف في حكمه، فمن أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه محرم، يرى أن النذر محرم، ويستدل بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، رواه مسلم. ولأن الإنسان ألزم نفسه شيئا وقد جعله الله عز وجل في حل منه، ومن أهل العلم من قال بكراهية النذر، وعموما يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. والنذر ينقسم إلى أقسام، منه ما يجب الوفاء به، ومنه ما يحرم الوفاء به، ومنه ما يباح الوفاء به، ومنه نذر اللجاج والغضب، وكذلك النذر المكروه. وهناك النذر الشركي، وهذا سبق الكلام عليه، وأنه لا ينعقد مطلقا ولا يوفى به، لا يوفى به ولا ينعقد، وليس فيه كفارة. أولا ما يجب الوفاء به، وهذا هو نذر الطاعة، يعني من نذر أن يطيع الله عز وجل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. أحيانا ينذر الإنسان على طاعة، مثل يقول الله علي أن أصلي الآن ركعتي الضحى، أن أصلي الآن ركعتي الضحى، يقول نذر علي أن أصلي الآن لله ركعتي، فهذا نذر على أمر على شيء فيه طاعة، لأن صلاة الضحى تعتبر طاعة، فهنا يفي بهذا النذر. وإن نذر أن يعصي الله عز وجل كمن نذر قال والله لا أصلي صلاة الظهر في المسجد بل أصليها في البيت، فهذا نذر على معصية، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فهنا يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، ويجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. هل يكفر عنه؟ سيأتي بعد قليل. ثانيا، ما يحرم الوفاء به، وهذا هو نذر معصية كما في الحديث السابق الذي ذكرته. إذن نذر يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، ونذر يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية. ثالث، ما يباح الوفاء به، يعني يكون مباحا، يعني مثل واحد عنده ثوب قال والله قال نذر علي أن ألبس هذا الثوب، فأنا لا نقول يجب عليه أن يلبس الثوب، أقول لا، أنت مخير أن تلبس هذا الثوب ومخير أن لا تلبس هذا الثوب، لكن إن لم تلبس هذا الثوب فعليك كفارة، عليك كفارة يمين. الرابع، نذر اللجاج والغضب، مثل لو قال لشخص شخص لشخص لقد حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل، فقال الأول إن لم يكن ذلك قد حدث فعلي نذر لله أن أفعل كذا وكذا، ولا يقول هو نذر إلا إذا كان يعني فيه شيء من الغضب أو كان غضبان، فإذا تبين أن ذلك الشيء لم يحدث فهو مخير بين أن يفعل هذا الشيء الذي قاله أو أن يكفر كفارة يمين، أو أن يكفر كفارة يمين. الخامس، النذر المكروه، كمن نذر أن يأكل ثوما أو بصلا، ومثل له بعض أهل العلم بنذر الطلاق، كمن نذر أن يطلق زوجته، قالوا إنه يكره له أن ينذر أن يطلق زوجته، وفي هذا يعني نذر قد يكون محرما، لكن من نذر أن يأكل ثوما أو بصلا فهذا نذر مكروه، لأنه من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يصلي مع المسلمين في جماعتهم. طيب، اختلف في نذر المعصية هل ينعقد أم لا، وقلنا قبل قليل أنه ينعقد، لكن يحرم الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، ولم ينفي النذر، قال يعني نذر، من نذر أن يعصي سماه نذرا، فدل على أنه انعقد، لكن يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به. طيب، هل فيه كفارة أم لا؟ قال بعض أهل العلم ليس فيه كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الكفارة، وإنما ذكرها في النذر على الطاعة. وقال بعض أهل العلم عدم ذكرها في الحديث لا يدل على عدم وجوبها، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في الحديث دليل على أنه لا يريد أن يكرر، كأنه لم يرد أن يكرر عليه الصلاة والسلام، وأن ذكرها في نذر الطاعة أنه يكفي، فيكفي فيها دليل الأصل من وجوب الكفارة، وهذا هو الأظهر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارته. فهذا هو نذر معصية الذي للشيطان عليه كفارة يمين، وهذا دليل على أن فيه كفارة يمين. رواه ابن الجارود رحمه الله تعالى وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كثيرا ما يريد سؤال ما هي كفارة اليمين، وهي واضحة حتى يعني واضحة في القرآن، هي واضحة في القرآن، فهناك جهل في الكفارة، وهناك أيضا جهل في تطبيق الكفارة، لأنه إحدى يعني يكثر السؤال حول أنني يعني صمت 3 أيام كفارة يمين، فهل هذا فهل صحيح أم لا؟ نقول نحن لا يجوز الصيام 3 أيام حتى يعجز الحانث عن الثلاثة التي قبلها، اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد فإطعام فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هناك لغو يجري على الأسف لا يعتبر أيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يجوز الذهاب إلى صيام 3 أيام حتى يعجز عن الثلاث الخيارات الأولى، عن الثلاث خيارات الأولى، فيطعم إطعام 10 مساكين. والإطعام هذا معروف يعني، والعجيب أن يجهل قيمة الإطعام، لأنه بالذات المرأة، ويعني كثير يعني الأسئلة ترد من النساء تقول ما هو طعام 10 العشرة؟ أنت تعرفين في الطبخ كيف تطبخين لعشرة أشخاص، فهذا المقدار الذي تطبخينه لعشرة أشخاص هو الواجب إخراجه عن الكفارة الواحدة، عن الكفارة الواحدة. هناك مسائل كثيرة في اليمين، ليس هذا مبحث، وإنما أردنا ذكر بعض الأشياء التي يكثر عنها السؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.